محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر أن من أمراض القلوب الحسد، وذكر أن التحقيق أن الحسد هو بغض، هو البغض والكراهية لحسن حال المحسود، وهو نوعان كراهة النعمة عليه مطلقا وهذا هو المذموم، والثاني كراهة أن يتفضل عليه ذلك الشخص فيحب أن يكون مثله أو أفضل منه، وهذا لا يشرع إلا في القرآن. والتنافس المشروع هو في طاعة الله عز وجل وفي نعيم الآخرة. يقول: والحسد في الأصل إنما يقع لما يحصل للغير من السؤدد والرياسة، وإلا فالعامل لا يحسد في العادة. العامل غير الرئيس الذي يعمل وليس له رياسة ولا سمو بالأكل والشرب والنكاح أكثر من غيره، بخلاف هذين النوعين هما السادة والرؤساء، فإنهما يحسدان كثيرا. ولهذا يوجد بين أهل العلم الذين لهم أتباع من الحسد ما لا يوجد في من ليس كذلك، وكذلك في من له أتباع بسبب إنفاق ماله، فهذا هو العالم، وهذا ينفعهم بقوة الأبدان وهو من له مال. ولذلك شرع أن يتمنى لنفسه مثل ما لفلان من العلم الذي يعلمه للناس، ومثل ما لفلان من المال الذي ينفقه في سبيل الله. يقول: والناس كلهم محتاجون إلى ما يصلحهم من هذا وهذين، مثلا بهذا ومثلا بهذا. فقال: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ الأول من رزقه الله الرزق الحسن فهو ينفق منه، والثاني من يأمر بالعدل. مثل الأول من عنده مال ينفقه في سبيل الله، والثاني مثل الذي عنده الحكمة فهو يقضي به ويعلمه للناس. يعني كلاهما يعني ضربه الله عز وجل لنفسه الكريمة لبيان بطلان عبادة الأوثان. فالوثن كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء، فهو لا يعطي أحد شيء ولا يرزق أحد شيء، وكل من يعبد من دون الله كذلك. والله سبحانه يعني ولله المثل الأعلى يرزق سبحانه وتعالى عباده الرزق الحسن من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون. فهذا يعني مثل يعني ضربه الله عز وجل لنفسه المقدسة بذلك العبد الذي أعطاه الله الرزق الحسن فهو ينفق منه سرا وجهرا. وكذا فالله عز وجل مستقيم وأفعاله كلها حكمة وعدل، وربي على صراط مستقيم. والوثن كرجل أبكم لا يقدر على شيء، وهو ثقل على وليه الذي يتولى أمره، وهو كل حمل على مولاه على وليه أينما يوجهه لا يأتي بخير. ومثل العبد الذي لا يقدر أو الرجل الذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، هذا مثل للرب، مثل الرجل الصالح الذي يأمر بالعدل، والوثن كالأبكم الذي لا يقدر على شيء. يقول شيخ الإسلام: والمثلان ضربهم الله سبحانه لنفسه المقدسة ولما يعبد من دونه، فإن الأوثان لا تقدر على كلام ينفع. فإذا قدر عبد مملوك لا يقدر على شيء، وآخر قد رزقه الله رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوي هذا المملوك العاجز عن الإحسان وهذا القادر على الإحسان، المحسن إلى الناس سرا وجهرا وهو سبحانه قادر على الإحسان إلى عباده وهو محسن إليهم دائما، فكيف يشبه به العاجز المملوك الذي لا يقدر على شيء حتى يشرك به معه؟ وهذا مثل الذي أعطاه الله مالا فهو ينفق منه أناء الليل والنهار. وفي تفسير آخر لهذين المثلين أن هذا مثل العبد المؤمن والعبد الصالح، فالكافر كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء لعجزه عن أعمال الخير، والمؤمن هو الذي يعني ينفق. فكأن هذا المثل ده التفسير الثاني له، ولكن الأقرب وما ذكر الشيخ أن هذا مثلان ضربهم الله لنفسه المقدسة ولما يعبد من دونه. والمثل الثاني: إذا قدر شخصان أحدهما أبكم لا يعقل ولا يتكلم ولا يقدر على شيء، وهو مع هذا كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، فليس فيه من نفع قط، بل هو كل على من يتولى أمره. تقولنا حمل وثقل، ابتلاء ابتلي به من يتولى أمر هذا الأبكم الذي لا يقدر على شيء. زكى عابد الوثن يحمل همه، هو اللي بيحمل هم الدفاع عنه وهم نصرته وحراسته. قالوا إنكم أنتم الظالمون. ليه؟ علشان سابوهم بدون حراسة. يعني إذن الوثن مش هو اللي الآلهة التي تعبد بدون الله محتاجة إلى من يحرسها ومن يؤينها، فكيف تعبد زي من يعبد الرؤساء والكبراء؟ ده هو محتاج لهم عشان إيه؟ يحموه ويحرسوه، وهو الذي يعني كل منهم فقير إلى الآخر، مش ان هو مثلا ولي نعمتهم ولا كذا. سبحان الله، شقاء للانسان ان يعبد غير الله، ان هو كل منهم كل على من يعبده على مولاه. واخر عادي، يعني اذا قدر هذا الشخص الابكم، واخر عالم عادل يأمر بالعدل ويعمل بالعدل فهو على صراط مستقيم. وهذا نظير الذي اعطاه الله الحكمة فهو يعمل بها ويعلمها للناس، وقد ضرب ذلك مثلا يأمر بالعدل وهو قائم بالقسط على صراط مستقيم، كما قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالله قائم بالقسط بالعدل. وقال هود: إن ربي على صراط مستقيم. أفعالها وعدل و يعمل بعلمه سبحانه وتعالى، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ولذا فأفعاله على صراط مستقيم، وكلها على الكمال، الصفات والأفعال كالأسماء والذات كلها على أكمل وصف. يقول: ولهذا كان الناس يعظمون، كان عبد الله يعلم الناس وأخوه يطعم الناس، فكانوا يعظمون على ذلك. دار العباس، لان عبد الله بن عباس يعلم الناس واخوه اظنه الفضل يطعم الايه الناس، فالناس كلهم يبقى العباس، قال العباس دول احسن ايه، احسن اللي معاه فلوس واللي معاه علم. ورأى معاوية الناس يسألون ابن عمر عن المناسك وهو يفتيهم، فقال: هذا والله الشرف. يعني اللي عايز شرف هو شرف الايه؟ العلم او نحو ذلك. هذا وعمر بن الخطاب رضي الله عنه نافس ابا بكر رضي الله عنه الانفاق، كما ثبت في الصحيح عن عمر رضي الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم اسبق ابا بكر ان سبقته يوما. هو ما قالش جزم، ده قال إن إذا كان مفضل نسبقه. قال: فجئت بنصف مالي. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله، يعني مثل الذي أتيت به. وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقلت: لا أسابق، لا أستطيع. فكان ما فعله عمر من المنافسة والغبطة المباحة، هو الصح انها تقال المشروعة، ان مش مباح فقط، ده ربنا امر به. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يقول لكن حال الصديق رضي الله عنه افضل منه، وهو انه خال من المنافسة مطلقا لا ينظر الى حال غيره. وكرج حصل له منافسة وغبطة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى بكى لما تجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له ما يبكيك؟ فقال ابكي لان غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من امته اكثر ممن يدخلها من امتي، اخرجه في الصحيحين. مررنا على رجل وهو يقول ويرفع صوته اكرمته وفضلته، قال فرفعناه اليه فسلمنا عليه فرد السلام فقال من هذا معك يا جبريل؟ قال هذا احمد. قال فرفعنا اليه، قال مرحبا بالنبي الامي الذي بلغ رسالة ربه ونصر. فقلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا موسى بن عمران. قلت ومن يعاتب؟ قال يعاتب ربه فيك. قلت ويرفع صوته على ربه؟ قال ان الله عز وجل قد عرف صدقه. ضعيف، لكن هو المعنى ثابت. ابو بكر اعلى طبعا، وعنده كمال التوكل غير اللي ينفق ويسيب نفسه وبعد كده يسأل الناس. ابو بكر كان عنده ما يكفيه وعنده كمال التوكل رضي الله عنه. بيقول عمر رضي الله عنه كان مشبها بموسى، ونبينا حاله افضل من حال موسى، فانه لم يكن عنده شيء من ذلك. وكذلك كان في الصحابة ابو عبيدة بن الجراح ونحو كانوا سالمين من جميع هذه الامور، فكانوا ارفع درجة ممن عنده منافسة وغبطة، وان كان ذلك مباح بل مستحب، بس غيره افضل منه والله اعلم. ولا شك ان عمر افضل من ابي عبيدة، هذا لا نزاع فيه بين الامة، لان هو اصلا كان امينا حق امين، فاستشرف الناس له. عمر اراد ان يكون هذا الامير في ذلك الوقت، تمنى الامارة يومئذ. ابو عبيدة لم يتمنها وكان هو المقصود، بس الجزئية دي افضل في هذه الجزئية فقط في السلامة، لكن ممكن يكون اسبق في اشياء اخر والله اعلم. وبالتالي عايز يقول ان التنافس انما هي درجة ادنى، الدرجة الاعلى ان ما فيهوش في نفسي اصلا نظر الى غيره، ما بينظرش الى حال غيره اصلا نهائيا، وهذا من اندر ما يكون. والا فسيدنا موسى مع وجود الغبطة والتنافس افضل من كل الاولياء، بل افضل من عامة الانبياء عدا ابراهيم عليه الصلاة والسلام بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فده دليل ان المنافسة دي امر مشروع، المنافسة في الخير، وان كان الاكمل من ليس في نفسه ذلك. اللي هو تلقائي، هو بينه وبين ربنا بس، ما بيفكرش ان هو يعني انا احسن من فلان ولا فلان احسن مني. لا، هو بيبص بقى لانه عايز يقرب من ربنا وخلاص، هدفه انه يقرب من ربنا من غير ما يبص لحاجة تانية، فمن وشدة الحب بيدفعه لذلك من غير، لو ما فيش حد في الدنيا اللي هو لو وصل الى هذه المراتب العالية، في واحد مش هيسبق الا لما ايه يكون في منافسة، بل عامة الخلق على ذلك انه عشان يبقى غيره احسن، ان هو يبقى احسن من غيره. لكن في يعني لو ما فيش عبد الا في الدنيا الا هو لكان هو اكمل العباد، لا اتم العباد على ايه، على اكمل وجه. وده ما يعنيش ان السابقين ليس عندهم منافسة، بل السابقين والمقربين كالابرار واصحاب اليمين كل منهم عنده ايه منافسة، فان درجات خيار الانبياء كريم الله عندهم منافسة، فالمنافسة دي مش مذمومة نهائية، بس بيقول غيرها اكمل ايه منها في قدرها في النوعية دي خصوصا، وممكن المنافسة دي تجر الى خير يسبق به غيره ممن ليس عنده منافسة، زي عمر رضي الله تعالى عنه. يقول وان كان ذلك مباحا، احنا قلنا الصحيح انه في الخير ايه مستحب. نعم. ولهذا استحق ابو عبيدة رضي الله عنه ان يكون، فان المؤتمن اذا لم يكن في نفسه مزاحمة على شيء مما اؤتمن عليه كان احق بالامانة ممن يخاف مزاحمته. ممن يخاف من زعمته، يتخاف ان هو نفسه تتطلع عشان يسبق غيره. لا، ده واحد ما عندوش الحكاية دي، فيتمينوه على اي حاجة مش لا يمكن ايه تتمد عليها. يقول: ولهذا يؤتمن على النساء والصبيان الخصيان، عشان ما فهمش ايه تطلع. الخصي الذي ليس له شهوة، فيؤتمن على هؤلاء انه ملوش رغبة. ويؤتمن على الولاية الصغرى من يعرف انه ليس له غرض في اخذ شيء منه. واذا اؤتمن من في نفسه خيانة شبه بالذئب المؤتمن على الغنم، فلا يقدر ان يؤدي الامانة في ذلك لما في نفسه من الطلب لما اؤتمن عليه. نفسه بتطلب هذا وتشتهيه. وفي الحديث الذي رواه الامام احمد في مسنده عن انس رضي الله عنه قال: كنا يوما جلوس الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يطلع عليكم الان من هذا الفج رجل من اهل الجنة. الفج المكان بين المرتفعين في بعض روايات الباب. قال: فطلع رجل من الانصار، يطلع عليكم او يطلع، فطلع رجل من الانصار تنطف لحيته من وضوئه قد علق عليه في يده الشمال، فسلم. فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله. فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مقالته، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم اتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال: إني لاحيت أبي، فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا، فإن رأيت أن تؤيني إليك حتى تمضي الثلاث فعلت. لاحيت يعني ناقشت وجدلت، وده صدق، ما فيش حد ما بي إيه يحصلش بينه وبين أبوه إيه مناقشة. قال: فأقسمت، ده هو أقسم ساعتها بقى، أقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا، نوعنا التعريض يعني. قال: فإن رأيت أن تؤيني إليك حتى تمضي الثلاث فعلت. قال: نعم. قال أنس رضي الله عنه يحدث أنه بات عنده ثلاث ليال فلم يره يقوم من الليل شيئا، غير أنه إذا تعار انقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر. تعار يعني استيقظ من الليل. ما هو معلش، بس ممكن تكون العطف للعطف مع كده تفهم، وممكن يكون العطف المجرد، فهنا للعطف. قال: غير انه اذا تعار انقلب على فراشه، يعني اذا استيقظ من الليل تقلب على فراشه فذكر عز وجل وكبر. الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. هذا الذكر اذا قال فاستغفر غفر له، فان دعا استجيب له، فان توضا صلى قبلت صلاته. حديث رواه البخاري. قال: حتى يقوم الى صلاه الفجر. فقال عبد الله: غير اني لم اسمعه يقول الا خيرا، يعني كل كلامه في الخير، ما يغتبش، ما ينمش، ما يجيبش سيره حد، لا يكذب. فقال: فلما فرغنا من الثلاث وكدت ان احقر عمله. كاد يقول للراجل ما بيعملش حاجه كبيره، يبقى الراجل يعني يبقى الجنه هتبقى يعني ايه، كان يعني حاجه سهل ان واحد يبقى زيه. قلت: يا عبد الله، لم يكن بيني وبين والدي غضب ولا هجره، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث مرات: يا طلعت انت الثلاث مرات، فاردت ان اوي اليك لانظر ما عملك فاقتدي بك، فلم ارك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني يمكن في حاجة سر. قال: ما هو إلا ما رأيت، يعني ما العمل اليومي زي ما انت شايفه، مش ان انا مثلا بداري عليك اليومين دول. قال: ما هو إلا ما رأيت، غير انني لا اجد على احد من المسلمين في نفسي غشا ولا حسدا على خير اعطاه الله اياه، هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. يقصد كثير من الناس لا يصلون الى ذلك. فقول عبد الله بن عمرو له: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق، يشير الى خلوه وسلامته من جميع انواع الحسد. وبهذا اثنى الله تعالى على الانصار فقال: ولا يلدون في صدورهم حادة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، اي مما اوت اخوانهم المهاجرون. خصاصة معناها الحاجة. قال المفسرون: لا يجدون في صدورهم حاجة اي حسدا وغيظا مما اوتي المهاجرون. ثم قال بعضهم: من مال الفيء، لان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخص فقراء المهاجرين بكثير من الاموال، وقيل من الفضل والتقدم، وكلاهما حق يعني. اللي هو الرئاسة والذكر، من يذكر المهاجرين اولا ويفضلهم وهم وزراؤه صلى الله عليه وسلم، والامارة اخبر ما فيهم، وذكرهم الله في القرآن قبل الانصار دائما في كل موضع يذكرون فيه. يقول: فهم لا يجدون حاجة مما اوتوا من المال ولا من الجاه. والحسد يقع على هذا، اي على هذا وهذا من المال والجاه. وكان بين الاوس حفسة على الدين، فكان هؤلاء اذا فعلوا ما يفضلون به عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم احب الاخرون ان يفعلوا نظير ذلك، فهو منافسة فيما يقربهم الى الله، كما قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. واما الحسد المذموم كله فقد قال تعالى في حق اليهود: ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يودون اي يتمنون ارتدادكم حسدا، فجعل الحسد هو الموجب لذلك الود او الود من بعد ما تبين لهم الحق، لانهم لما رأوا انكم قد حصل لكم منه بل ما لم يحصل لهم مثله حسدوكم. وكذلك في الآيات الأخرى: أم يحسدون الناس على ما آتاه الله من فضله، يحسدون محمدا صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. وقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وقد ذكر طائفة من المفسرين أنها بسبب حسد اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم حتى سحروه، سحره الويد بن الأعصم اليهودي. فالحاسد المبغض للنعمة على من أنعم الله عليه بها ظالم معتد، والكاره لتفضيله المحب لمماثلته منهي عن ذلك إلا فيما يقربه إلى الله. يبقى اللي بيكره أن ربنا ينعم على بعض العباد ده محرم مطلقا، والكاره للتفضيل مع كونه لا يتمنى زوال النعمة بل يتمنى أن لا يكون أفضل منه فقط، فهذا منهي عنه إلا في أمر الطاعة والدين، إلا فيما يقرب إلى الله. وأصل ذلك العلم والمال المنفق في سبيل الله. يقول: فإذا أحب أن يعطى مثل ما أعطي مما يقربه إلى الله فهذا لا بأس به، وإعراض قلبه عن هذا بحيث لا ينظر إلى حال الغير أفضل. ثم هذا الحسد إن عمل بموجبه صاحبه كان ظالما معتديا، حسد المذموم إن عمل بموجبه صاحبه كان ظالما معتديا مستحقا للعقوبة إلا أن يتوب. وكان المحسود مظلوما مأمورا بالصبر والتقوى، فيصبر على أذى الحاسد ويعفو ويصفح عنه. يعني إيه بقى عمل بموجبه؟ سواء عمل بقلبه وود أن تزول النعمة وتمنى أن تزول الطاعة عن المطيع والإيمان عن المؤمن، او تمنى ان يزول المال ويعني عن او الصحة عمن انعم الله عليه، التمني ده والود لذلك ده عمل قلبي. واذا اعتدى عليه بلسانه ان الحسد ده دائما يدفع الى ايه؟ محاولة تنقيصه بالفعل. اغلب الخلق انما يقعون في هذا الجانب، ان هو يبقى مش قادر ان هو يستحمل ان فلان يبقى عنده اكمل منه، فيقوم يحاول ينقصه قد ما يقدر، فيذكره بلسانه ويعاديه بجوارحه، بالاضافة الى عمل الايه؟ القلب. بل ان عمل القلب بمجرده لو في عزيمة اكيدة على ان ربنا يعني يتمنى ان هو ربنا يزيل عنه النعمة دي، يبقى ده عمل بقلبه يا ما يأثم به، بل الحسد محرم. واذا زاد على كده بقى محاولة تنقيصه بلسانه، يقول لك ده ما يستاهلش، ده ما يعرفش، ده جاهل، ده بخيل، ده ما او ما يستحقش الرياسة، او يقعد يحاول ينقصه ويذمه ويغتابه ويعمل نميمة بينه وبين الناس ليضيع عليه يعني ما انعم الله عليه. الكلام ده يبقى تعدي وظلم. المحسود اللي هيلاقي بقى اثر الكلام ده، ممكن تمني زوال النعمة دي ربنا يقدر بسببه ان تنقص هذه ليه النعمة بالفعل، فعليه ان يصبر. زيك من ربنا قال ومن شر حاسد اذا حسد. اذا الحسد امر حقيقي وله تأثير، وان الانسان ممكن يحسد فتزول ايه شيء من نعمة يكون قدره الله كابتلاء له، ويكون يعاقب على ذلك الحاسد ويثاب الايه المحسود اذا صبر. فالحسد العين حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت العين بينها وبين الحسد عموم وخصوص، لكن كثير من العين تابع للحسد، ان بينهما عموم وخصوص. يعني نقصد ان ممكن الانسان يعينه مال نفسه او صحة نفسه او ولد نفسه ولده، بان هو ينظر نظر الاعجاب من غير ان يبرك ومن غير ان ينسب الفضل الى الله ويقول ما شاء الله لا قوة الا بالله. وممكن يعين غيره اذا كان عنده نوع من الحسد في ذلك. والحسد ممكن يحصل من غير نظر، يحصل بمجرد السماع، بمجرد انه يذكر له ان فلان عنده من النعمة كذا وكذا، من غير ما يبصره ولا يكون شافه، فيحصل نوع من الايه من الحسد. فعشان كده بيقول انه بس الحسد تمني زوال النعمة عن الغير، اللي نظر لولده ولا لماله من غير ما يقول ما شاء الله لا، مش عايزها تزول، بس ما نسبش الفضل لربنا. الغرض المقصود ان العين حق والحسد ايضا ايه حق، يعني مش ان هو عدل، لكن معنى ان هو موجود. العين حق يعني عين موجود، والحسد موجود ايضا واثره موجود، زي ما السحر له حقيقة، والسحر حرام وباطل لكن له حقيقة. فلو قلنا حق بهذا المعنى
في المحام.
الحسد ايه؟ ده ماء وارد صحيح، نعم شديد. يعني يقول ثم هذا الحسد ان عمل بموجبه صاحبه كان ظالما مستحقا للعقوبة الا ان يتوب، وكان المحسود مظلوما مأمورا بالصبر والتقوى، فيصبر على اذى الحاسد ويعفو ويصفح عنه، كما قال تعالى ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وقد ابتلي يوسف بحسد إخوته، حيث قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، فحسدوهما على تفضيل الأب لهما. ولهذا قال يعقوب ليوسف لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ثم إنهم ظلموه بتكلمهم في قتله وإلقائه في الجب وبيعه رقيقا لمن ذهب به إلى بلاد الكفر فصار مملوكا لقوم كفر. ثم إن يوسف ابتلي بعد أن ظلم بمن يدعوه إلى الفاحشة ويراود عليها ويستعين عليه بمن يعينه على ذلك النساء، فاستعصم واختار السجن على الفاحشة وآثر عذاب الدنيا على سخط الله، فكان مظلوما من جهة من أحبه لهواه وغرضه الفاسد، مظلوم من جهة من كرهه، ومظلوم من جهة من إيه من أحبه صلى الله عليه وسلم. فهذه المحبة، هذه المحبة أحبته لهوى محبوبها، شفاؤها وشفاؤه إن وافقها،
وأولئك المبغضون أبغضوه بغضة أوجبت أن يصير ملقا في الجب. هي صح شقاؤها صح. شقاؤها جزاك الله خيرا. والكلام فيه خطأ فعلا. فهذه المحبة أحبته لهوى. شقاؤها وشقاؤه إن وافقها. وأولئك المبغضون أبغضوه بغضة أوجبت أن يصير ملقا في الجب ثم أسيرا مملوكا بغير اختياره. فأولئك أخرجوه من إطلاق الحرية إلى رقة الباطلة بغير اختياره. وهذه ألجأته إلى أن اختار أن يكون محبوسا مسجونا باختياره. فكانت هذه أعظم في محنته. وكان صبره هنا صبرا اختياريا اقترن به التقوى، بخلاف صبره على ظلمهم، فإن ذلك كان من باب المصائب التي من لم يصبر عليها صبر الكرام سلى سلو البهائم. يعني غصب عنه، يعني اللي ما يصبرش صبر الكرام، طب ما البهيمة بتتضرب هتعمل ايه؟ لازم هتسكت. عشان كده سماه سلوى البهائم، يعني سلوى اللي هو يعني ان هو هيتعود على ذلك. اما الصبر الثاني افضل الصبرين، كان صبر سيدنا يوسف على السجن كان اعظم انه كان اختياري، وكان يقدر يفعل الايه الفاحشة وتركها لله عز وجل. ويعني وكان بلا شك، عشان كده واحدة طلعته للايه الصبر الثاني، طلعه من السجن على الملك على طول. وهو في الحقيقة ان الصبر الاولاني طلعه برضه العز، لان هو صار كأنه ولد العزيز، وصار مكرم عند الايه عند العزيز، واكثر من عيشة الايه من مما كان فيه في البدو. لكن هي بس كانت يعني فيها رق يعني، بس ربنا اكرمه باللي عامله معاملة الايه الولد. فسبحان الله، قال او نتخذه ولدا، فكان بيعامله معاملة الايه الولد. فالله عز وجل يعني يجعل في عاقبة الصبر كل خير، وخصوصا الصبر الايه الاختياري. كان يصبر على طاعة ربنا وقدامه ان هو يعني ينال المعصية التي تغضب الله، فيصبر عنها ويتقي الله عز وجل، ويصبر صبره على المصيبة ربنا يعوضه خيرا منها برضه مما فاته. يقول ولهذا قال انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. صح، والصبر الاختياري ده من ضمن انواع. وزيك سيدنا يوسف لما ملك يعني كان في قمة التواضع لله عز وجل. هكذا اذا اوذي المؤمن على ايمانه وطلب منه الكفر او الفسوق او العصيان، وان لم يفعل اوذي وعوقب، فاختار الاذى والعقوبة على فراق دينه، اما الحبس واما الخروج من بلده، كما جرى للمهاجرين حيث اختاروا فراق الاوطان على فراق الدين، وكانوا يعذبون ويؤذون. وقد اوذي النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصبر عليها صبرا اختياريا. ده اعلى انواع الصبر، انه يصبر على ما يصيبه في سبيل الله ويظل على الطاعة. ذك يعني الامر ده الناس تبعت بقى متألمة منه، يقولوا امتى بقى هنخلص من الاضطهاد والاذية دي، كل شوية عرفنا وزهقنا. بس لعل ده ايه اعلى في المنازل وافضل افضل انواع الصبر. فانه انما يؤذى لئلا يفعل ما يفعله باختياره. وكان هذا اعظم من صبر يوسف، لان يوسف انما طلب منه الفاحشة، وانما عوقب اذا لم يفعل بالحبس، والنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه طلب منهم الكفر، واذا لم يفعلوا طلبت عقوبتهم بالقتل فما دونه، واهون ما عوقب به الحبس. عشان كده فعلا الحبس عقوبة طبعا هي شديدة بالتأكيد، بالنسبة الى القتل والتعذيب ايه اهون. يقول فان المشركين حبسوه وبني هاشم بالشعب مدة، ثم لما مات ابو طالب اشتدوا عليه، فلما بايعت الانصار وعرفوا بذلك صاروا يقصدون منعه من الخروج ويحبسون هو واصحابه عن ذلك، ولم يكن احد يهاجر الا سرا الا عمر بن الخطاب ونحوه، فكانوا قد الجاؤوهم الى الخروج من ديارهم، ومع هذا منعوه عن ذلك وحبسوه. فكان ما حصل للمؤمنين من الأذى والمصائب هو باختيارهم طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من المصائب السماوية التي تجري بدون اختيار العبد من جنس حبس يوسف اللي هو الصبر الاختياري اللي يكون أعلى قدرا. ذكر ربنا عقب المحنة دي مكن لهم بعد ذلك في البلاد 8 سنين وعادوا بعد ذلك أعز ما كان على نفس البلد الجزيرة العربية والأمصار كلها، وصاروا ملوكا على الأمصار بعد ما أتت عليهم أوقات لا يجدون طعاما إلا ورق الشجر رضي الله عنهم. يقول كانت ما حصل من الأذى كان من جنس حبس يوسف لا من جنس التفريق بينه وبين أبيه، وهذا أشرف النوعين وأهل. وإن كان صاحب المصائب يثاب على صبره ورضاه وتكفر عنه الذنوب بمصائبه، فإن هذا أصيب وأوذي باختياره طاعة لله يثاب على نفس المصائب ويكتب له بها عمل صالح. يعني الشيء المؤلم يثاب عليه وفي نفس الوقت اختياره للطاعة بعد الأذية. يعني كل الإنسان يتألم من أنواع الألام ده ثواب، كونه يصبر على طاعة الله بعد الأذى ويختار أن يطيع ربنا ولو آذوه فهذا أفضل. قال الله تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به أمر صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. التي تجري بلا اختيار العبد كالمرض وموت العزيز عليه وأخذ اللصوص ماله، فإن تلك إنما يثاب على الصبر عليها لا على نفس ما يحدث من المصيبة، لكن المصيبة يكفر بها خطاياه، فإن الثواب إنما يكون على الأعمال الاختيارية وما يتولد عنها. والذين يؤذون على الإيمان وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويحدث لهم بسبب ذلك حرج أو ذهاب مال وأهل أو ضرب أو شتم أو نقص رياسة ومال هم في ذلك على طريقة الأنبياء وأتباعهم كالمهاجرين الأولين، هؤلاء يثابون على ما يؤذون به ويكتب لهم به عمل صالح، كما يثاب المجاهد على ما يصيبه من الجوع والعطش والتعب وعلى غيظه الكفار. وإن كانت هذه الآثار ليست عملا فعله يقوم به لكنها متسببة عن فعله الاختياري، وهي التي يقال لها متولدة. وقد اختلف الناس هل يقال إنها فعل لفاعل السبب أو لله أو لا فاعل لها، والصحيح أنها مشتركة بين فاعل ثواب أعظم. يعني كون الإنسان يتألم كونه يصبر على طاعة الله بعد الأذى ويختار أن يطيع ربنا ولو آذوه فهذا أفضل. قال الله تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به أمر صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. إخلاف المصائب التي تجري بلا اختيار العبد كالمرض وموت العزيز عليه وأخذ اللصوص ماله، فإن تلك إنما يثاب على الصبر لا على نفس ما يحدث من المصيبة، لكن المصيبة يكفر بها خطاياه، فإن الثواب إنما يكون على الأعمال الاختيارية وما يتولد عنها. والذين يؤذون على الإيمان وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويحدث لهم بسبب ذلك حرج أو مرض أو حبس أو فراق وطن وذهاب مال وأهل أو ضرب أو نقص رياسة ومال هم في ذلك على طريقة الأنبياء وأتباعهم كالمهاجرين الأولين، هؤلاء يثابون على ما يؤذون به ويكتب لهم به عمل صالح، كما يثاب المجاهد على ما يصيبه من الجوع والعطش والتعب وعلى غيظه الكفار. وإن أو لله أو لا فاعل لها، والصحيح أنها مشتركة بين فاعل والتعب وعلى غيظه الكفار. وإن كانت هذه الآثار ليست عملا فعله يقوم به لكنها متسببة عن فعله الاختياري، وهي التي يقال لها متولدة. وقد اختلف الناس هل يقال إنها فعل أو لله أو لا فاعل لها، والصحيح أنها مشتركة